عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى لكم يوما جميلا ومشرقا. أيوة ترى من التي عادت؟ هاي أعتذر اعتذار شديد لكل المستمعين الأعزاء، صارت لي أشياء كثيرة، مشاكل كثيرة، وتصير لي كمان مشاكل. فقصتنا لليوم قصة من اختراعي الصراحة، والله راح أعود ألف لكم. تراني عندي أفكار كثيرة والله، إني كنت لما كنت صغيرة كنت بألف أشياء كثيرة. المهم خلينا نرجع للاعتذار. شفيني متحمسة للبودكاست اليوم، ما علينا. المهم كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ شو علومكم؟ شو في ما في؟ بعتذر لكم بس والله صارت معي أشياء كثيرة وهكذا، وراح أختار لكم قصة اليوم. يعني في قصة، في حكمة من القصة، الله يعلم، ما ندري. بس المهم أنا لما كنت صغيرة كنت بخترع كتير، بس أنا فكرة مشكلتي إني ما كنت شاطرة مرة بالعربي، أو ما أدري كنت شاطرة وصرت سيئة بعدين ولا أسوأ، والله ما أعرف. بس صف السادس أتذكر إني كتبت روايتين بس، اللي يعني كنت مستمرة عليها لصف الثامن، بعدين وقفت. كانت رواية اسمها محل شيكاغو، ما ادري ليه سميتها هيك، لا تسألوني، بس المهم كان اسمها هيك. وكان بيحكي عن مثل ناس واصحابه راحوا يستأجروا محل وبيلاقوا يعني مثل الغاز، يعني كان في مرة الغاز، والله كنت عبقرية وقتها، بس ما ادري شيك مخنف فاضي، ما علينا. المهم جيبوا بوشار كالعادة، جيبوا الحركات، جيبوا البيبسيات، جيبوا لا بيبسي، جيبوا شاي، يعني شيء صحي أكثر، لا حتى شاي مو صحي، وهذا غير صحي، وما علينا، جيبوا نسكافيه، شاي، بيبسي، عصير. اليوم أحلى حكاية وأجمل حكاية من فريدة نننا. أوكي خلاص خليني أعطيكم الفاصل، فاصل ونعود. أوه صح، كنت رح أسألكم، في كثير ناس قالوا لي، أنا كنت صراحة يعني صارت لي ظروف كثير مرة، فكنت عم حاول فاشتغلت، بعدين هلأ اضطرت لك الشغل، يعني أنا أصلاً غبت عن البودكاست وحرفياً وقفت كل شيء كنت بعمله بس عشان أني اشتغلت لك 12 ساعة في اليوم كمدرسة كتيتشر، ما علينا. فهلا تركت الشغل طبعا لانه في ظروف تانية وهكذا، فانا عم فكر اني استفيد من البودكاست، او يعني يكون في مبلغ مادي استفيد منه، فلو اي احد يعرف بهذا الموضوع، يعني البرامج والاشياء هذه او غير اليوتيوب، يعني الكل قالوا لي روح افتحي يوتيوب بالبودكاست، بس انا قلت لهم مستمعين تبعي على البودكاست وما ودي يكون كله بفلوس، يعني ما ودي احد يدفع عشان يسمعني، لا ما ودي هيك، ودي مثلا برنامج، يعني لاني انا عملت يعني مثلا لاني انا سجلت فهو راح يعطيني انه لكل من سمع، بس ما ودي انه هذول المستمعين يدفعوا، ما ودي ادفع اي احد فيكم انتم مستمعيني الاعزاء، فما ودي ادفع. فالمهم يعني اللي عنده خبره في المجال او هذا الشيء يعني يخبرني، وممكن انا اصلا فكره اليوتيوب في بالي من زمان، بس انا اليوتيوب اللي في بالي غير اليوتيوب، يعني ما اليوتيوب اللي في بالي مو انه بودكاست، حس البودكاست هيك له جوه الخاص، روح عم برتاح. اوكي فياب، يعني اللي يعرف بهالموضوع خلي يكتب لي في الانستغرام، اكتب لي اللي هو انا بقصد بشكل عام، anyway خلي تكتب لي في الانستغرام بالتعليقات خاصة، لاني ما اظن اشوف الخاص مرة، يعني مرة انا بحثت ما ادري، كان كلهم يعني كان اللي بيطلع لي انه انا بدي ادفع ما ادري ايش، مهم علينا فاصل قصير ونعود. أنا ثرثارة بزيادة. ألو مرحبا، تيست تيست تيست، اختبار اختبار، تيست اختبار اختبار. اوكي زبطت، احنا زبطين حلوين. ما بعرف شو صار، بس قصص اللي اخترعتها ضليت ساعة احكي فيها، يعني حرفيا هلأ بشو حكيت 45 دقيقة. وقصة كانت حلوة عن الاكتئاب وعن واحد اسمه محمد، بس تمسحت فياب، فمكانها رح صير لقيت لكم قصة تانية من النت. صراحة نفسي انقطع، ضليت نص ساعة عم بحكي بس ما ادري ليش اتمسحت، او انا الذكية يمكن مسحتها بالغلط، بس ما علينا. فهتلاقوا انه في خربطة التنوع، يعني هو موضوع انا كان ودي اركز بالبودكاست اليوم عن الامراض النفسية وهيك، بس الصراحة صرني نص ساعة عم بحكي، وهلا انا اللي تعبت نفسيتي، هاي اللي تعبت نفسيتي من الحكي عن الامراض النفسية. فخلص هحكي لكم قصة تانية هلا، وسووا نفسكم ما تدرون، وسووا نفسكم انكم كفو. اوكي يلا ما علينا. انا هلا قرات بدايه القصه بس ما خلصتها كلها، وخلينا نشوف يعني شو بده يصير بعدين. اوكي. تركت مروى المدرسه قبل ان تحصل على الثانويه، واضطرت ان تعمل كبائعه بمحل من الملابس الجاهزه، وشاء قدرها ان يرسلها صاحب المحل الى تاجر كبير كي تستلم البضاعه الجديده. لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقع في نفسه وقلبه. يلعن أبو قلبك أنت التاني، يا رب يكون طلع واحد كويس وبالناس ما يطلع زفت. أوكي نكمل. فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر. أوكي هذه الجملة مطمن يا شباب، مطمن. التاجر يبلغ من العمر 50 عاما، يا حبيبي عرفنا القصة من بدايتها، وهو من أسرة معروفة، وله زوجة تصغره ب10 أعوام. طب ارخب بيتك، ما مرتك أصغر منك ب10 سنين. وله 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما، وبنت واحدة في 14 من عمرها. وهو يسكن في أرقى الأحياء القاهرة. وقد قرر الرجل أن يحصل على مروى بأي ثمن، فبدأ رحلة الالتفاف حولها ومحاصرتها، بدء زيارتها في المحل بحجة مروره هناك. ما شاء الله الحجة اللي ما تخلص. أوكي وين وصلنا؟ أوكي. ثم همس في أذنها لتحضر لمقر الشركة لأمر هام. وحين جاءت إليه سألها كم يدفع لك صاحب المحل من أجل، فأجابت 1500 جنيه، ورد على الفور أنا سأدفع لك 6000 وتعملين هنا سكرتيرة. وافقت مروى على الفور، ولم تمضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة. اسمعي يا بنت الحلال، أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله، لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بالإعلان هذا الزواج، لذلك سيكون زواج عرفيا بعقد وشهود، وسأخصص لك شقة لم تحلم بها بعمرك. ما شاء الله واثق من نفسه. المهم، وقبل أن تطلب منه مهلة من التفكير، قدم لها خاتما من الألماس وعقدا ذهبيا، ففرحت كثيرا. ثم سألته ولكن ألن تخطبني من أهلي؟ فأجاب والدك رحمة الله وأمك لن تمانع، لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر، لأني أريد هذا الأمر سرا. طب والله باين كذاب، انه ابن كذاب وكذاب وابن كذاب وذئب شرير. ما علينا، خلينا نحسن الظن، خلينا نحسن الظن. عاشت مروة معه وكان يحضر البيت الزوجية سرية. اوكي، يعني يحضر البيت الزوجية السرية في النهار فقط وبشكل غير منتظم. يعني الصبح كان يروح عند مروة وبالليل يروح مع عائلته الأصلية. وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة، ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك، تحول الفتور إلى نفور. الفتور إلى نفور، حلوة كلمة فتور، ندور على معناها بعدين. الفتور إلى نفور. ثم فوجئت به بعد مشادات بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها، ثم يعطيها عقد الشقة، يقول لها أن عقد الإيجار لهذه الشقة سينتهي بعد شهرين، وعليك أن تتذمر. ليه صوتي راح؟ نحلة، ابتعدي عني يا نحلة. إن عقد الإيجار هذه الشقة سينتهي بعد شهرين، وعليك أن تتدبري أمرك بعد ذلك. كانت الصدمة قاسية على مروة، فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه. وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مال صغير تفضل به عليه دفعا للمشاكل والخلافات. شعرت مروة بخيبة أمل كبيرة، وندمت على ما فعلت، ولم تجد أمامها إلا التوبة وعودة إلى الله، فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل الخير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر آية رقم 18. الله، صراحة حبيت القصة، بس برضو يعني قصة تقليدية مرة، يعني ما في شي جديد. كان باين قاعد يضحك عليها، بس مروة غبية. أنا آسفة، خلينا نقول مروة طيوبة، فخلينا نشوف. صراحة يعني باين كان عم يضحك عليها، يعني عمره 50 وعم إلا سرية وعرفي. طيب وين قاعدين احنا في قرن 21؟ ما ينفع هالكلام. فخليني اقرأ لكم قصة تانية، بما اننا قاعدين وقاعد نقرأ. اوه ماي جاد، هي طويلة مرة. خلينا نشوف القصة، واللي ناشد القصة اسمها خليك في حالك، ما شاء الله. يعني ما ادري، يعني اوكي ما بعرف القصة هي سارقتها ولا، يعني المهم انا قلت الحقوق. خلينا نقرا القصة. صراحة انا ما اعرف، لقيت مكتوب قصة جميلة جدا جدا جدا، فدخلتها وانا ما اعرف ومقرأ القصة، فانا هقرأها معاكم. وجدت نظرات معلمتي غريبة ومريبة. ما شاء الله، معلمتي هذه مشهورة بالقسوة، إلا معي معروف عنها الحزم مع الكل. حتى يأتي دوري عندها أشعر بأني أنا المسيطرة بعد. مسيطرة تتر تتر همشيك مسطرة تتر. أوكي نكمل. أوكي. فترة قليلة وبعد محاولات تقرب واهتمام كبير من المعلمة بهذه الطالبة بمرحلة الثانوية، قابلتها الطالبة بنوع من الرضا والانسياق والفرح. لبت هذه الأخيرة، شو هذا التخبيط في الكلام؟ أوكي شوفي، هون كتبوا إنه الطالبة لبت دعوة المعلمة الأخيرة ذات 28، أتوقع عمر المعلمة 28. والمفاجأة المتوقعة طبعا. تقول الطالبة: كان اللقاء ترحيبي كبير جدا، وكنت مرتبكة لأنها تظل معلمتي، يعني مهما كان هي بتظل معلمتي والاحترام وهكذا. حاولت التعامل معي بأسلوب مختلف جدا، كصديقة مقربة عادية. كان زوجها في جولة عمل خارج البلد، وكان لديها طفلان في زيارة لمنزل جدهما لقضى نهاية الأسبوع، حيث كان المنزل خالي من الجميع عدا أنا وهي. يا حبيبتي، نصيحة من فريدة: اهربي اهربي اهربي. اوكي. حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير والأسلوب المختلف عن المدرسة جعلني أهدأ قليلا. يا حبيبتي بالعكس، ده انت بتهدئيش خالص. اوكي. وأبدأ في أخذ حريتي نوعا ما، ولأنه كان اللقاء الأول في المنزل كان لابد للطرفين من إزالة الحواجز حتى لا يصدم أحدهما بردة فعل غير متوقعة. تقول الفتاة: وصلنا الضحك، وطلبت مني الصعود معها إلى غرفة النوم لكي أشاهد ثيابها الأخيرة. لم أتردد ووافقت على الفور. كانت غرفة نومها رومانسية جدا وباردة. أجلستني على الأريكة وقالت: خذي الأمر ببساطة، فنحن أصبحنا صديقتين. وفتحت دولابها وأخرجت مجموعة من الفساتين والملابس لتأخذ رأيي، وكانت الموديلات جميلة جريئة جدا. ثم قامت بخلع تلك التنورة القصيرة التي كانت ترتديها. لحظة، قبل ما نكمل القصة ونخبص، خليني أقرأ شوي ليكون فيها 18 بلس وإحنا ما ندري. تيري تيري تيري. أوكي، أنا راح أعملكم موسيقى لحتى أنام. تيري 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 تيري. شت، القصة شوي 18 بلس، كان لازم أحط تنبيه. مو 18 بلس مرة، يعني نص نص. اوكي، هي القصة حلوة الصراحة، يعني تعلم البنات المراهقات، يعني على اساس انا مو مراهقة. استغفر الله. والله ما ادري شلون اكملها ولا لا. هذا اللي يدخل مواقع ويقرأ عشوائيا، هذا هو. اوكي، هي القصة حلوة يا شباب، خلينا نكمل. قصة حلوة صح، طويلة، حلوة حلوة. خلوني بس اكمل لكم من عند ما وقفت. اوكي. احنا وقفنا هنا عندما بدأت تخلع التنورة القصيرة. ثم قامت بخلع تلك التنورة القصيرة التي كانت ترتديها والبلوزة، وبقيت بلا حرج في ملابسها الداخلية. حينها أحسست بالتوتر الذي سرعان ما تبدد بنظرة تحمل ابتسامة هادئة. سألتني قائلة: هل تعرفين عمل مساج؟ استغفر الله، أنا كرهت المعلمة. أشعر بألم في أسفل الظهر. فورا رديت عليها بنعم أعرف، وقد كنت أطوق من داخلي لتجربة ملامسة جسدها دون أن أدري لماذا. كنت أعرف ما يدور من حولي بداخل نفسها، ولكن كنت حري على أن تبدأ هي. يعني هي كانت تستناها تبدأ. أوكي. استلقت على السرير وطلبت مني الاقتراب وعمل مساج، وفعلا
قمت بتدليك تدليك جسمها. أخبرتني بأنها تجيد أيضا عمل مساج. مساج ما أدري ليش الكلمة أكرهها كذي بس يلا. وطلبت مني الاستلقاء لكي تدلكني. لم أمانع طبعا، هي لم تمانع لأنها غبية. المهم هلا هذه فعلا غبية. نكمل قراءة. وكأني أنتظر هذه الكلمة. وبدأت عمل المساج، وكانت تحرص على الاقتراب من أماكن الحساسة لدى المرأة بحذر لمعرفة ردة فعلي. كنت من الداخل أشعر بكذا غريبة، ما راح أقول الكلمة لو شنو، بس يلا أنتوا خلوها بمخيلتكم. تدفعني إلى تجربة، خصوصا بعد سماعي لحكايات زميلاتي ذوات العلاقات النسائية. ما شاء الله زميلاتك يعني قمة في الأدب والأخلاقية، ما شاء الله. نسائية يصير خير. خلنا نكمل قراءة. لم أقاوم واستسلمت، وهنا انكسرت كل الحواجز والتقت الرغبات لكلينا. توقفت للحظات ومدت يديها إلى جهاز الريموت الكنترول، وبدأت الشاشة التلفاز تضيء معلنة بداية عرض لأحد الأفلام المثيرة. طبعا أنتوا عارفين مثيرة يعني 18 بلس يعني، بس ما قلت الكلمة ما علينا. كانت هي المرة الأولى التي أشاهد هذه الأفلام. فقدت عذريتي في إحدى اللقاءات الساخنة. ما شاء الله شو الغباء شو الغباء. أنا هنزلة عم بقرأ. أوكي نكمل قراءة. يا بنات بلا خلاص بعدين نحكي. ضاقت بي الدنيا بعد تلك الحادثة التي غيرت مجرى حياتي. أصبحت لا أطيق أحدا ولا أجد بنفسي الرغبة في أي شيء. فقدت الإحساس بالأمان وكرهت التعامل مع من حولي. بكيت كثيرا، كنت لا أنام، كان التفكير يقتلني. أينما كنت وأينما ذهبت، كيف أتصرف؟ كيف أخرج من هذه المصيبة؟ ماذا أخبر أهلي؟ وماذا أقول لهم؟ أنت ماكلة هم أهلك وربنا فوق، وربنا هتقولي له إيه يا ولية؟ أوكي أمزح خلاص رح أخفف كومنتاتي. خلينا نكمل قراءة. وزاد همي مع الأيام حتى أصبح كابوسا ثقيلا لا أستطيع البوح به لأحد. أنبت نفسي كثيرا وندمت على كل ما فعلت، وكأن ما أصابني كان عقابا لي على كل هذا التمادي في العلاقات الشاذة المنحرفة. تعدت المراحل الإعجاب، بقيت شهورا أحمل همي بقلبي وأدعو الله أن يستر عليه. وفجأة سقطت على الأرض مخشيا عليه. لقد تقدم أحدهم لأهلي يطلب يدي. كانت هي الكلمة الأخيرة التي سمعتها قبل أن أسقط. نقلوني إلى المستشفى في هلع. رأيت كل من حولي ينظرون إلي وأنا على سرير المرض. كيف وصلت ملاف إلى هذه المرحلة؟ أمعقول أن تصاب ملاف بكل هذا الذبول؟ أم هي عين الحاسد؟ كانت هذه كلماتهم التي يتناقلونها بينهم، وكنت أنا من الداخل أتمزق. أصابني فقر الدم، فقد كنت لا أجد للغذاء أي طعم. تطورت حالتي إلى الأحسن قليلاً، وبفعل ما أحقن به صباح المساء من إبر ومغذيات، خرجت من المستشفى لأجدهم. والله مش عارفة شو القراءة الصحيحة، بس يعني لقتهم. يحددون موعد خطوبتي. ناجيت ربي ودموعي على خدي. يا رب استر علي وسامحني. يا رب أنك لا ترد من لجأ إليك تائبا صاغرا نادما. فرحمني برحمتك اقترب موعد الزفاف وكان كل ما فيني وكأنه شيئا على الماء، لا أعرف للتوازن معنى ولا للراحة طعما. وكانت دقات قلبي تزيد كلما مضى يوما واقترب موعد زفافي. لم يكن بكائي يشفع لي أمام نفسي، فما حصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرضى به رجل. كنت أفكر فيما سيقوله ذلك العريس في ليلة دخلتنا، وكان مجرد الوصول إلى هذه المرحلة يرعبني ويفقدني أبسط معاني الأمل. يا كم مرت علي ليال ما أراها إلا شبحا يخنق أنفاسي. حاولت أمي كثيرا أن تعرف ما سبب كل هذا الذي أنا فيه، ترجتني، توسلت إلي، وبعد أن فقدت الأمل بأن أخبرها بشيء بكت بجواري قلقة متوترة لألم ابنتها وما أصابها. كنت أرتمي بين أحضانها كثيرا وأبكي بحرقة، وكأنني لم أكن لأتجرأ بيوم من الأيام بإخبارها. كان الخوف يقتلني ونظرة الشك التي أتوقعها تزيدني قتلا، وكانت هي تندب هذه العين التي أصابتني. كان كل تفكيرها قد وصل إلى مرحلة اليقين بأن ما أصابني لم يكن إلا عين حاسد لا يخاف الله. كانت ثقتها بي كبيرة جدا، لذا لم تساورها الشكوك بلحظة بأن ابنتها تفقد عذريتها. جاء موعد الزفاف ولم أكن كباقي العرائس، فالبسمة تبدلت إلى نبضات خوف تتزايد كل دقيقة، والبهجة لم يكن مكانها إلا الشحوب والذبول. آه، لقد كنت أشعر بأن ضبط قلبي سيفجر عروقي. وبدأت مراسم الزفاف على نهايتها، وكنت أنظر إلى من حولي وكأني لا أستطيع أن أحدثهم. أنظر إليهم وكأنهم غرباء عني، أرى في عيونهم علامات الدهشة والاستياء، أرى شفاههم تتتمتم بعبارات استغراب. كيف تكون هذه العروس؟ ولماذا كل هذا الحزن الذي على وجهها؟ كان بعضهم ينظر بنظرة العطف والشفقة، مسكينة ملاف، لقد أصابتها العين، انظري كيف أصبحت، وقارني يوم رأيناها بزفاف فلانة، وكم تمنيناها أن تكوني لابن أخينا. هكذا كنت أشعر، الجميع يتحدث والوسواس الألم يقتلني مرارا. رحل الجميع بعد أن قاموا بزفة جميلة على شوارع المدينة. وصلنا إلى الفندق وصعدنا إلى الجناح العروسين. لم أستطع المشي، أحسست فجأة بأن قدماي لا تقويان على حملي. دعوت الله كثيرا، أدخلني برفق إلى الغرفة وهو يبتسم، لا تخافي حبيبتي، اهدئي وحسب، سأجعل منك أسعد عروس على الكرة الأرضية، أعاهدك على الإخلاص والحب. كانت هذه كلمات زوجي. انفجرت باكية وهو يهدئ من روعي ويلاطفني. بذل المستحيل وابتعد عني، لعل ما أصابني ما هو إلا هلع العروس تخاف من ما ستجربه لأول مرة في حياتها. خوف يزول بعد أن تنتهي هذه الليلة. إنها مرة الأولى وكلنا نسمع عن هلع الفتيات بأول يوم، ولم يكن يدري بأن حياتي وسمعتي وكيان أهلي سيمس بعد لحظات. يا الله، اقترب مني وكنت أبتعد. تركني هذه الليلة محاولة منه لأكسب ثقته ومحبته. قال لي إنها سنة الحياة وأن لم تكن اليوم فغدا. المهم أرجوك أنت زوجتي أحبك وأتمنى أن تهدئي. مضت ساعات، نام هو. بعد أن حاول معي بكل رقة أن أنام وأن أنسى ما أفكر فيه. تظاهرت بالنوم ولكنني لم أنم. جلست حائرة متألمة من فعلتي. جاءت الليلة الثانية بعد نهار حافل قام فيه بكل ما تتمناه امرأة من زوجها. اقترب مني وكنت أبتعد لأجد نفسي فجأة بين يديه. كان الرعب يقتلني. كنت أصرخ وكان هو في طريقه ساعيا لكسر الحاجز الذي تخافه الفتاة. خارت قواي وفقدت القدرة على كل شيء. وما هي إلا لحظات وانتهى كل شيء. لحظة، إيش ده؟ وما هي إلا لحظات وانتهى كل شيء. تمكنت اللحظات الصمت القاتل من التسلسل بين ثنايا الموقف الرهيب الذي عاشته ميلاف، ولم يقطعه سوى أنفاس الزوج التعيس، زفرات بحرارة النار التي بدأت تشتعل بل وتزداد اشتعالا كل دقيقة بصدره الملتهب. قام عنها وارتمى إلى أحضان أبعد كرسي عن السرير المشؤوم. كانت لحظاته عصيبة، مريرة، خانقة، شعور متناقض ممزوج بكل معاني الدهشة والشك والألم وخيبة الأمل في تلك التي فضلها على 10 من البنات من جنسها لتكمل معه مشوار حياته التي كان يرسم ملامحها بتفاني وإخلاص، لينعم هو وعروسه بسعادة لم تبدأ حتى تتحقق. احتقن الوجه بالدم الثائر وامتلأت عيناه بالغضب المرعب. فالموقف رهيب ورهيب جدا، وكأنه شعر بكبريائي يداس في الوحل وأن كرامته طالها العبث. وأي عبث، إنها ملامح الفجر، كل ما فيه عار مهدر وشرف مفرط فيه. ظل لدقائق امتدت لتكمل الساعات الأربع صامتا حائرا مذهولا من هذه الصدمة التي لم تخطر على البال. وفي الجهة الأخرى كان كل شيء مملل، فنحيب هذه العروس ملاف لم يترك للجفاف وجودا. يا حرام، كانت تبكي، كانت دموعها تنهمر على كل شيء وهي تجلس واضعة رأسها بين أحضان رجليها لا تقوى على النظر في أي شيء، وكأني أرى إبليس قد بدأ يداعب أفكاره. أوه ماي جاد، هكذا قالت ملاف وهي تحكي هذا الموقف. طب والتكملة؟ ألو ألو، والتكملة ألو، إيش صار بعدين؟ أوه ما في تكملة، خلاص انتهت. الله ما ادري ايش اقول غير انه ملاف غبية والزلمة كمان غبي والاثنين اغبياء، وشكرا جزيلا. خلينا يعني العبرة واضحة، يعني واشوفه انا الصراحة في رأيي الصريح انه احكيها، انا برايي الصريح كان المفروض هو يسالها، يعني بما انها سوتها مع بنت، يعني تعتبر انه مره خانته، بس برضو يعني خيانه، بس برضو يعني هو من البدايه اوكي. اول شيء يعني بعيدا عن كل شيء، يعني في الاسلام لو ديانتكم ان لو انتم مسلمين اللي بتسمعوني، الشذوذ حرام، هذا اول شيء. ثاني شيء يعني حتى طبيا، خلينا نترك الاسلام على جنب، طبيا وعقليا، يعني طبيا ما في حدا بولد شاذ، يعني ممكن يولد خلقيا غير
او خلق طبي، بس يعني هو بالاخير بيعملوا عملية بيختار ايجنس فيهم، يختار يكون بنت سواء ذكر او فتاة. بس انه مثلا بنت تنجذب لبنت تانية من غير خطأ مثلا في الجسم، نعم مستحيل. هذا شخص طبيعي ينجذب مثلا لشخص طبيعي اخر، بنت بنت، ولد ولد، لا لا لا، هذا الكلام حتى طبيا دراسيا كطبيا يعني غلط في غلط. فخلينا نقول اول شيء الشذوذ غلط، ولو في شيء بالهرمونات والجسم هذاك شيء ثاني، هذاك مرض، هذاك له قصة ثانية، هذاك له قصة اخرى، ما علينا. انا برأيي الشخصي انه لو هي حكت له الموقف وبدأت معاه من البداية بصراحة، يعني كان المفروض تحكي له قبل العرس، يعني مو بعد العرس وتورط والزلمة يعني كان متفائل وباين انه زلمة رقيق مسامح وجميل، فيعني كان المفروض تخبره بما انه يعني علاقات شاذة. يعني احس هيك يعني ممكن ما تنجرح كرامته شويتين، يعني احسن ما يتخيل، يقعد يتخيل انه اوه هي عملتها مع اولاد، او ماي جاد. لا البنت ما طلعت من المجتمع، البنات اصلا شكلها مو شايفة بحياتها ولد يعني. المهم ما علينا، القصة غريبة نوعا ما، بس يعني هي نصيحة للفتيات تنتبهوا، ونصيحة للشباب ترى. يعني الفكرة هي انه مو كل خلينا الحين ندخل في مواضيع ال 18 بلس، يعني فوق 18 سنة. الفكرة هي مو كل البنات اول يوم ينزفون دم وهكذا، روحوا ابحثوا في جوجل شوي، يعني مو كل الأجسام نفس الشيء، أجسام نفس الشيء، مو كل الأغشية نفس الشيء. فياب يعني هما الاثنين أنا أشوفهم أغبياء، يعني حتى هو على طول فكرها خيانة وتخيلها خيانة، ما قال إنه طبيا في أجسام تنزف وفي أجسام ما تنزف أول يوم. إيش أم الوضع، إيش أم الغباء يعني، ما علينا. وهديك الحيوانة يعني ما حكت له. طب إذا العلاقات الزوجية أحس لازم تبدأ بثقة، بصراحة، الاحترام، ثقة صراحة احترام، لما ما بدأ الحب يجي بعدهم، هذول أول شيء، الأمان، الحنان، الطمأنينة، بعدين يجي الحب، عاد الاهتمام، بعدين يجي الحب وزواج. يعني عاد ما في ثقة، يعني الزلمة مو واثق فيها على طول، باي باي. طب طبيا دراسيا يعني ممكن لا، يعني على طول ما في ثقة. ألو، وديك كمان يعني كانت ما حكت له الصراحة أو الحقيقة من البداية. فأنا أشوف للشخصين يعني الشخصين غلطانين، بس يعني يعتبر موقف يعني الزلمة أحسن من المرة بمليون مرة، لأنه على الأقل يعني ما طلقها على طول، وإحنا ما نعرف النهاية، يعني ما ندري إذا هو طلقها أو لا، فما علينا. المهم يعني نصيحة للبنات، لا تصيروا شاذات يا حلوات، وبس. ولا الأولاد كمان لا تصيروا شواذ، مش ناقصين احنا. يعني هو يعني الشذوذ بالذات يعني طبيا ودينيا، يعني نترك الدين على جنب، طبيا يعني مش طبيعي، يعني حتى بالطب يقولوا لك إيه هذا بتفكيرهم، بس يعني ما في شيء اسمه انه شخص طبيعي ينجذب لمن بني جنسه بطريقة طبيعية. ما ادري اذا وصلت فكرتي او لا، بس المهم هذا هو. وانتبهوا على نفسكم، يعني شفتوا موقف المعلمة هذه، يعني لا تروحوا بيوت الناس لوحدكم اول مرة، خاصة اول مرة تتعرفوا على ناس لوحدكم، لا تروحوا، خذوا معاكم احد، مو لازم اخوكم، يعني خذي معك اختك للمكان، خذي معك امك لعند معلمتك، ايش في رايحه لوحدك، حتى ما تعرفي انه اصحابك مثلا معزومه، وانت اول ما تشوفي المكان والله انه عائلتها مو موجوده، على طول اتصلي شرطه حبيبتي، شرطه جوزك، اي شيء. مهم مره في موقف هون صار، من غير ذكر اسماء، يعني من غير ذكر اسماء ودول، يعني قال في وحده كانت شلون بتعمل، ولا هي حقيقية يعني هي صايرة بالواقع. قال في وحدة يعني كبارة كبيرة كانت بتقول لعند الكاشير انه مثلا ما بيكون معها مصاري، يعني هي بالجمعية، وكانت هي بتروح كل الجمعيات، في كم جمعية معينة كانت هي بتروح هاي المرة،
ومثل انه كان بتقول مثلا مبلغ بسيط انه ما ينحكى عليه، وتطلب المبلغ هذا من الشخص اللي وراها. فكانت تقول للبنت اللي وراها مثلا انه ادفعي لي هالمبلغ، بعدين بعد ما البنت تدفع يعني بكل طيبة قلب عم تساعد وحدة ما عم تقدر تدفع حق الجمعية، واغراض الجمعية بتعرفوا قديش مهمة بتكون، يعني دايما الجمعية هي نفسها السوبر ماركت، فدايما بتكون يعني الاشياء الاساسية. فهي الوحدة خلينا نقول نمبر 1 نمبر 2 اللي هي نمبر 1 الرقم واحد، هاي كانت تضحك على الناس بالطريقة، وكانت بعدين يعني بعد ما الدم الرقم 2 تدفع لرقم 1، رقم 2 تصير يعني هي من طيبة قلبها بتدفع له بس خلاص المفروض ينتهي القصة. لا، رقم 1 تصير تزن عند رقم 2، تعالي تعالي بيتي قريب من هون، ولا وفعلا بيتها قريب، بس خليني ادفع لك، ما احب انه ما احب يكون علي دفع او ديون والامانات وتعرفوا هالسوالف وما ادري شو. فهي المرة، بس هي رقم 2 يعني اللي نشرت القصة واشتهرت في الدولة، هي المرة راحت لبيت هاي، وهي الرقم 1 شو قالت له؟ هلا السواق رح يجي ويختصبك وانا اتفرج عليكم، واكثر من وما ادري شو، انه طلبت مثل يعني اشياء عيب، صور شغلات، ولقوا مع السواق يعني شوفوا الحقارة. فرقم 2 كانت ذكية وقالت له انا على فكرة زوجي اتصلت عليه وهو جاي بالطريق، وهي اصلا مو متجوزة بس شوفوا الذكية، وانا اتصلت عليه وبعثت له اللوكيشن، فيا تتركيني يا انه خلاص رح يجي. فمثل تركت رقم 1 تركت رقم 2، فرقم 2 على طول راحت لمركز الشرطة. مركز الشرطة قالوا لنا انت الضحية رقم 6 ولا 9 ما اتذكر بالضبط، انا كنت بقرأ يعني كان يا 6 يا 9. فقالوا لنا مركز الشرطة انت الضحية رقم 6 او 9، وكل مرة بنقول نحن جيبوا لنا الدليل، يعني هم مثل ما بيقدروا يمسكوها، او مثل شلون نقول يعني ما قدروا يمسكوها، او مثلا يفتشوا بيتها او اي شيء الا يكون في دليل، مثلا مقطع فيديو او دليل يعني انه دليل يكون واضح. اما هيك على حكي ما بيقدروا، وهم مركز الشرطة مصدقينها لانه هي الضحية يعني رقم بعد ما ادري كم. فياب يعني شوفوا الموقف البسيط، وانا يعني هي موقف حقيقي، فانتبهوا على نفسكم ارجوكم، صيروا قويات، صيروا لا تسكتوا عن المتحرشين. يا اخي المتحرشين كثرانين بشكل، لا تسكتوا عنهم، هدول بس تسكتوا عنهم بيتحرشوا اكثر. انتبهوا على نفسكم، حتى الاولاد يعني حتى الاولاد والله بهالزمن ينخاف على الاولاد كثر البنات. فياب المهم نرجع للموضوع القصص، ما ادري ليش هيك قصص فجأة صارت كئيبة. انا قبل شوي كنت عم بحكي لكم قصص من اختراعي عن امراض النفسية، حكيت قصة ومسجلة بس هي قصة اللي مو ظابطة، والقصة الظابطة حرفيا حكيتها نص ساعة نفس المقطع، حكيتها نص ساعة بس اتمسحت بالغلط، وكانت كثير قصة حلوة. فهلأ اللي رح يصير رح حطها القصتين اول شي، بعدين قصص امراض النفسية بخدها اخر شي اخر البودكاست عشان ما يصير خبصة. هلا رح اعطيكم فواصل اعلانية، فاصلين ثلاثة استمتعوا، بعدين هتدخلوا على طول، يعني رح تدخلوا على طول بالقصة امراض النفسية القصة رقم 2، فعشان هيك يعني ممكن تلاقوا شوي خبصة، بس ما علينا يعني بودكاست اليوم تخبص شوي. فيب اوكي
في مكان أشبه بالغابة تعود ليلى بخفة إلى منزلها الذي كان بوسط المدينة. تتمشى ليلى في هذه الطرقات وتبحث عن ذلك الوجه ذو الحاجبين الكثيفتين. هلا قبل ما أكمل القصة، بما ان القصة من اختراعي فطبيعي العربي تبعي يكون في الزاوية، فلا تدققوا لا تدققوا ارجوكم. المهم وين وصلت؟ تبحث عن ذات الحاجبين، شو كنت عم أقول؟ المهم هي عم تدور على واحد ذو حواجب كثيفة. كانت ليلى تركض وتركض بين الطرقات، تلمحه في شارع 55، ثم تركض إلى شارع 56، ثم إلى 57. إلى أين يا ترى تركض؟ إلى أين؟ إلى أن وصلت إلى شارع 62. تتساءلون ربما ما هذه الأرقام؟ ما كل تلك هذه الأرقام؟ ولكن صدقوني، كل رقم يذكر في هذه القصة تدل على شيء ما. عندما وصلت ليلى إلى شارع 62، وجدت أمامها شخصا واقفا عريض الكتفين أو عريض الأكتاف، طويل القامة بطول 190 و190 اللي هو، يرتدي معطفا مع قبعة، قبعة مستديرة تبدو غريبة وكأنه أتى من العصر القديم. تبتعد ليلى قليلا لأنه غريب، لماذا تقترب منه؟ فإنها بها تبتعد عنه، فإذ إنه يقترب منها بسرعة البرق ويقف أمامها مباشرة. ليلى ترتجف وتقول: من أنت؟ يقول لها: يا ليلة يا ليلى، ألم تتذكريني وأنا الذي ربيتك على يدي؟ ليلى باندهاش: من أنت؟ أنت لست أبي، والذي رباني هو العم بتالوس، وذلك عندها، وذلك عندها ما شاء الله علي، عندها هذا الشخص الغريب مشى بعيدا وترك ليلى. ثم ليلى أكملت بخطاها باحثة عن ذات الحاجبين. أنا أعلم أنكم تقولون لي: ما هذه القصة المخبصة من البداية؟ ولكن اصبروا وتمنعوا المهم اصبروا قليلا وسوف نرى. ليلى ظلت تركض بين تلك الأنحاء هنا وهناك تبحث عن ذات الحاجبين، ثم بها تدخل إلى المنزل ويكون ذلك منزلها، ولكن ليلى لا تدري أن هذا منزلها، ولكن تدخل إليه لا إراديا. وإذ به يأتي شخص آخر به عضلات كثيرة وشوارب كثيفة، ولكنه أصلع، يلقي التحية على ليلى ثم يرحل. ثم تأتي امرأة أخرى تظن ليلى أن هذه الامرأة هي زوجتها، وتلقي أيضا هذه الامرأة التحية على ليلى وثم ترحل. ولكن عندما ليلى تعرفت على هؤلاء الأشخاص لم تقل لهم أن اسمها ليلى، بل قالت لهم، لكل شخص منهم اسما آخرا. وعندها يأتي فتى يدعى علي يسلم على ليلى ويلقي التحية، وليلى ترد عليه أن أيضا أن اسمها علياء. ثم يأتي شاب آخر يدعى أحمد يلقي التحية على ليلى، وليلى تدعي بأنها حميدة. لا أعلم لماذا ليلى فعلت ذلك، ولكن الغريب في الأمر أن هؤلاء الأربعة أشخاص كان يعيشون في منزل ليلى. ثم ليلى ذهبت وكانت تركض تركض في الأجراء في الأرجاء في الأرجاء تركض في الأرجاء باحثة عن ذات الحاجبين. تركض وتركض وتركض ولا تعلم ماذا تفعل. ثم ذهبت إلى ذلك الشخص الأصلع ذو العضلات، وذهبت تحدثت إليه، وكان يصنع البيضة في المطبخ، وقالت له: ما الذي تفعله هنا؟ من أنت؟ قال لها: أنا أدعى توم وأعيش في هذا المنزل، هل تريدين بعض البيض؟ قالت له: نعم. وقالت لتوم أن أيضا أن اسمها تومي. ثم أتت تلك المرأة التي لون شعرها لونا أحمرا عنبيا، تخيلوه كما شئتم، كانت ذات جسما نحيفا مستطيلا لنقل ذلك، أتت وألقت التحية على ليلى، لكنها لم تتحدث باسمها، ولكن ليلى قامت بدورها وقالت وعرفت ليلى بنفسها بأنها نورة. حسنا، إذن الآن لدينا 5 أسماء لليلى: تومي، نورة، عليا، حميدة، وليلى، لا ننساها. ثم رن جرس الباب ودق الباب، وفتحت الباب ليلى، وإذ بها دكتورة طبيبة، وإذ بها بطبيبة شقراء وعيونها زرقاء، شقراء وعيونها زرقاء، ما شاء الله علي. أوكي. تدخل من الباب وتلقي التحية على ليلى وتقول لليلى: مرحبا يا ليلى، أنا دكتورتك، أنا طبيبتك، وأريد أن أحييك اليوم، فما هو اسمك يا ليلى؟ تقول لها ليلى: أنا اسمي يأتي أحمد بقربها. فإذ تقول ليلى: أنا اسمي حميدة. وعندما يرحل أحمد ويأتي توم، تقول: أنا اسمي تومي. وعندما يرحل توم ويأتي علي، تقول: أنا اسمي علياء. وإذ بها تحاول معها الطبيبة بأن تقول أن اسمها ليلى، ثم يظهر من العدم ويختفي كل شيء، ويندق جرس الباب. أين هو علي؟ أين هو أحمد؟ أين هي تلك الطبيبة الشقراء ذو العينين الزرقاوين؟ وأين هي تلك المرأة التي لون شعرها عنابيا؟ كان كل ذلك من نسج خيال ليلى، ولنقل ليس خيالا، بل دماغها الذي اخترع كل تلك الشخصيات بسبب الأزمة التي حدثت مع ليلى. وفي الواقع اسمها الحقيقي ليس ليلى، بل اسمها اسم آخر، ولكن ليلى إنه اسم الطبيبة التي تعالج ليلى في دماغ ليلى. فإذ به يأتي الطبيب الحقيقي ويسأل ليلى: ما هو اسمك؟ فترد ليلى بأن اسمها ليلى على اسم الطبيبة. أوكي، هنا صار في لحسة مخ، مدري يا قصة على الفاضي. أنا أقول لكم السالفة، هذه واحدة مريضة نفسيا معها انفصام شخصية. أوكي، عم روح مكان أدفى شوي، ومعها انفصام شخصية. أوكي تمام، فراحت ففيه فهي عم تتخيل الشخصيات، وكل الشخصيات جواتها هي داخلها، فهي أوكي لحظة، برد 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 برد, برد. المهم، فالدكتور الحقيقي هو عم يحاول يساعد ليلى، بس المشكلة هي عم تتخيل كل الشخصيات، واصلا لحد الان ما بنعرف اذا الدكتور الحقيقي كمان من نفس خيال ليلى ولا لا، واصلا اسمها مش ليلى، دكتورتها اللي هي بتتخيلها، يعني مو بتتخيلها، خلينا نقول اللي جوا مخ ليلى هي اللي اسمها ليلى. فكان كل ما حد يسالها اسم كانت بتقول اسم الشخصيه اللي داخلها. خلينا نقول، وخلونا نقرا شوي عن مرض الانفصام الشخصيه.
خلينا نشوف تعريفه. انفصام، انا مرة كنت بدرس عليه عنه بالنت، كان في دورة فكنت عم بدرس عنه يعني. فلحظة عم يحمل، فخلونا نقرأ مع بعض تعريف انفصام الشخصية لاني نسيته الصراحة. اوه ليش عم يحمل الطول؟ طوال طوال. اوكي نبحث مرة اخرى. يا جوجل يا جوجل لما تخذلني يا جوجل. عم يعرف الأعراض، حتى مكتوبة الأعراض. إن الفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي، وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك، وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية ويمكن أن يسبب الإعاقة. لا الفصام غير الانفصام، ولا نفس الشيء؟ والله نفس الشيء. يحتاج المصابون بالفصام إلى علاج مدى الحياة طبعا أكيد. طب خلينا نشوف الأعراض. الضلالات، يوجد معتقدات كاذبة لا تمت بالواقع بصلة. على سبيل المثال كأن تعتقد أنك تتعرض للأذى أو المضايقة أو توجيه الإيماءات أو تعليقات معينة لك، أو لديك قدرة خارقة الله، أو الشهرة، أو شخص آخر يحبك. هلاوس، تفكير غير منظم والحديث غير منظم. طيب الأعراض، والله الأعراض المكتوبة الصراحة ما دخلت بمخي مرة، لانه الاعراض عم تصير لي وانا ما ادري ولا ايش. لا صراحه الاعراض مو مره يعني تفصيليه يعني. اوكي المهم يعني الانفصام الشخصيه اللي هو بيكون اكثر من شخصيه في شخص واحد، يعني انا اشرح لكم اياها حسب اللي فهمته من الدوره. ولحتى نساعد الاشخاص اللي معهم انفصام بالشخصيه نقعد دايما بنحكي معهم، نتأكد دايما عن اسمهم والقصص هاي. أهم شيء يعني ما نعطيهم الأفكار الانتحار والاكتئاب، ما نخليهم مكتئبين مرة، القلق والقصص هاي. وبيقولوا أن أغلب الأسباب تبع الانفصام الشخصي بتكون عوامل وراثية أو بيئية، والغالب بتكون وراثية، وأتوقع أني على حسب ما أتذكر كأنه كان وراثي. وممكن يعني ممكن انه بعض المواد الكيميائية او الادوية تسبب مشاكل في المخ فجأة، فممكن يصير يعني انفصام شخصي. يعني هو الموضوع المخ، شو بيصير بالمخ راح يصير لك يعني تغيرات تعرفوا في البنية الدماغية والجهاز العصبي والقصص هاي. وبس امتى يعني بيكون الموضوع يعني مرة خطير ولازم نعمل تشيك؟ أحس يعني أنا كما وجهة نظري لما يكون في حد مريض نفسي في العائلة، لأنه بيسبب يعني لما يكون في عندكم أمراض نفسية في العائلة فلازم دايما نكون ريلاكس، يعني لا توجعوا راسكم أو تكبروا السوالف، يعني لا تعقدوا الحياة. الحياة معقدة، لا تعقدوها بزيادة. ممكن تصير بعض المضاعفات خلال الحمل أو الولادة، سوء تغذية، سموم. بس يعني ما بعرف والله ما أتذكر الباقي، بس لو لقيت دفتري أنا كاتبة كل شيء بالدفتر رح أقرأ لكم إياه لو حابين. أوكي من القصة اللي من اختراعي، أتوقع القصة فشلت لأنه مش عارفة أوصلكم الفكرة، بس هي الفكرة في بالي كانت أحلى بس مش عارفة أوصلكم إياها. بس المهم يعني أوكي باي باي.